السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية، وسوف نقدم لحديثنا في هذا اليوم إن شاء الله بإطلالة سريعة على المناسبة الحاضرة، مناسبة Thanksgiving أو عيد الشكر. لقد جاءنا سؤال حول هذه القضية سأذكر لكم بنصه. يقول صاحبه: يمر علينا هذا اليوم هنا في الولايات المتحدة ما يسمى بعيد الشكر، وفي هذا اليوم تقام الولائم، يذبح الديك الرومي وهو ما اشتهر طبخه عند غير المسلمين في هذا اليوم. ثم يسأل: هل تكرار هذا في كل عام وفي نفس اليوم بالنسبة للعوائل المسلمة هل يتضمن تشبها بهم فيكون من جملة التشبه المذموم الذي نهينا عنه؟ وهل في هذا خطر على أولادنا عندما يتربون ويترعرعون على هذا ولكونهم يفرحون بهذا اليوم ويتعلقون به، مناسبة جميلة بالنسبة لهم، وقد يبلغ تعلق بعضهم به أكثر من تعلقه بعيد الفطر أو بعيد الأضحى من هذه الثقافة الموجودة التي فرضت نفسها على البلد؟ فهو يطلب جوابا عن هذا السؤال. طيب، الجواب: أولا نأخذ نبذة تاريخية، ما هي الأبعاد أو الخلفيات التاريخية لما يسمى بعيد الشكر؟ يعني تقول الوثائق التاريخية إن طائفة من المهاجرين القدامى لهذا البلد تعرضوا لظروف قاسية في بداية هجرتهم، لندرة المياه الصالحة للشرب وافتقاد القدرة على تدبير أمور المعاش، الأمر الذي أدى إلى وفاة بعضهم في ظروف كارثية. ثم تغير بهم الحال بعد أن احتكوا بأصحاب البلاد الأصليين من الهنود الحمر، وتعلموا منهم يعني فن الزراعة والصيد ونحوه، وتحسنت أحوالهم الحياتية تحسنا كثيرا، فدعوا زعيم الهنود الحمر ودعوا آخرين وأقاموا حفلا قدموا فيه الأطعمة والأشربة، وصار هذا عادة لهم في كل عام، إلى أن استقلت الولايات المتحدة فأوصى مجلس الشيوخ باتخاذ هذا اليوم عيدا للشكر يحتفل به القوم في كل عام. هذه الخلفية التاريخية لهذا اليوم، وهو عيد تقليدي عادي، ليست فيه مناسك ولا طقوس كنسية خاصة، ليس فيه إلا الاجتماع العام على طعام التركي والتزاور. يعني تلك هي قضية القوم، وهذه هي الخلفية التاريخية لهذه المناسبة. طب لو وضعنا هذا تحت المجهر الشرعي، المعلوم أن التخصيص يوم للشكر يتجدد في كل عام ويتداعى إليه الناس لكي يمارسوا نفس الطقوس ولا نفس الأعمال التي تتكرر بصورة دورية ونمطية كل عام، أدنى أحواله أن يكون من البدع. نعم، فإن الشكر على الطريقة الإسلامية عند تجدد النعم إنما يكون أن تسجد شكرا لله عز وجل إذا تجدد لك نعمة أو خير من الله سبحانه وتعالى، يعني من غير أن تتخذ ذلك عيد. كلمة عيد اسم لما يعني يعود في كل عام، اسم لما يتكرر، اسم لما يعود. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله تعالى. وقد سيد أبو بكر عندما أتاه خبر يعني قتل مسيلمة، وسيد علي حين وجد يعذى الثدي في قتل الخوارج لأنه قد جعل له علامة فاستبشر بهذا وعلم أنه بهذا على الحق، وسيد كعب بن مالك عندما بشر بتوبة الله عليه. فالشكر على الطريقة الإسلامية عندما تتجدد نعمة أن تخر شاكرا لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا مفهوم آخر عام للشكر، الله جل وعلا قال اعملوا آل داود شكرا. شكر ليس فقط بالقول، تقول الحمد لله وشكر الله، والقول جميل ومطلوب، لكن قبل هذا ومع هذا وبعد هذا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الاستقامة على طاعة الله عز وجل، القيام بالواجبات وترك المنكرات والتورع عن المشتبهات، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، أن تنصح لكل مسلم، أن تأمر بالمعروف، كل هذه أعمال شكر. أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو أنت إذا شكرت نعمة من نعم الله عز وجل فإن هذا الشكر نعمة جديدة تقتضي شكرا آخر. أن يوفقك الله إلى شكر نعمة من نعمه، هذه نعمة جديدة. نعم، لأنك ما شكرته إلا بتوفيقه جل جلاله، ما شكرته إلا بتأييده وفضله جل جلاله، فهذه نعمة جديدة. فلا تزال يعني تتقاصر إمكاناتك عن شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، ولو بقيت عمرك كله ساجدا شاكرا لله تعالى. من النكات اللطيفة أن الشيخ محمد الغزالي كان يقول قدم لصوفي طبق من الكباب عشان يتعشى، قال لا لا، نعمة لا أقدر على شكرها، فأنا مش أكل كباب لأني ما عنديش إمكانية أن أنا أقدم شكر هذه النعمة. نعم، فقال يظن هذا الغبي أنه إذا قدم له طبق من الفول فهذه نعمة يقدر على شكرها، وإذا قدم طبق من الكباب فهذه نعمة لا يقدر على شكرها. يقول هذا غبي جهول، إنه لو ظل ساجدا راكعا ساجدا لله تعالى عمره كله ما استطاع أن يؤدي شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن تقر بعجزك وأن تقر بتقصيرك. نعم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يبقى إن أدنى أحوال هذا التخصيص أن يكون بدعة من البدع. طيب إذا أضيف إليه كونه تشبها بغير المسلمين بعد أن اتخذ شعارا لهم، وبعد أن تعلقت قلوب ناشئتنا بهذا تعلقا يضاهي وقد ينافس تعلقهم بالفطر والأضحى، فإنه يتأكد المنع من المشاركة في ذلك. فإن الأعياد من جملة الشعائر والمناهج والمناسك التي لا ينبغي أن يقع فيها خلط ولا أن يحدث فيها التباس. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. المناسك تختص بالملل، تختص بالأمم، فلا ينبغي أن يقع فيها خلط ولا أن يقع فيها التباس. ففي الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت نعم دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث نعم قالت وليست بمغنيتين، مش محترفين يعني حرفة الغناء. نعم فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم وذلك يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا، يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إن لكل قوم عيدا يختصون به وهذا عيدنا، نحن عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين التي ينبغي أن يحافظوا عليها وألا تختلط بغيرها من الأعياد الأخرى البدعية أو الشركية. طبعا طلعون لنا عيد شم النسيم وعيد مش عارف ايه وعيد وعيد، واصبحت عشرات الاعياد بعضها جذورها دينيه وبعضها اجتماعيه وبعضها وطنيه يعني الى اخره، فينبغي ان نحافظ على هذا المعنى لاعياد المناسبات ذات ذات الجذور الدينيه، مناسبتان الفطر والاضحى لكل قوم عيد وهذا عيدنا اهل الاسلام. لو واحد قال طب وما الحرج يا أخي، فين المشكلة بالضبط في أن يتزاور الناس في هذه الإجازة يعني الطويلة نسبيا؟ الناس هنا محرومين من الإجازات وبيشتغلوا من قبل الفجر لحد إلى أن يجن الليل، والأرحام متقطعة، كل واحد عايش في جزيرة منعزلة، إيه المانع في إجازة طويلة زي دي أن احنا نمشي على بعض ونتزاور ونأكل تركي ونتبسط؟ ايه المشكلة بالتحديد؟ فين الخلل بالضبط؟ اين المشكلة في ان يتزاور الناس في هذا اليوم ويجتمعوا على طعام ويسيدي يشتغلوا على النية فلا يقصدون بهذا الايه يعني التشبه؟ وبعد ما تنساش في تخفيضات هائلة على التركي، هو كل يعني دي برضها مناسبة جيدة ان بيتباع رخيص، ففرصة ان احنا ننتهي فرصة الرخص ونشتري شوية ونملت التلاجات عندنا، فيعني إيه المانع؟ أين الحرج؟ الجواب عن هذا ما يلي: إن مبدأ التزاور وصلة الأرحام مشروع في هذا اليوم وفي غيره. إن كنت تقصد الحديث عن التزاور البحت وصلة الأرحام البحتة مشروعة على مدار العام كله في هذا اليوم وفي غيره، ومبدأ تناول الطعام التركي مشروع في هذا اليوم وفي غيره على مدار العام من غير قصد إلى التشبه. نعم لكن ينبغي، نعم وقد اتخذ شعارا للقوم أن نتجنب هذا اليوم، هات تركه وبلاش تركه في هذا اليوم، تعمل نوع من أنواع المخالفة، تايز فرصة الرخص واشتري ما شئت ومن التلاجة كما شئت، اشتري الحلال ممن شئت متى شئت كيف شئت، لكن بما أن فيه يعني مناسك معينة وتراتيب معينة تحدث فيها مشابهة للقوم ينبغي أن تقع مخالفة، بلاش نعمل هذا الكلام في هذا اليوم، ومعنا طوال الأسبوع وطوال العام نفعل ما شئنا، نتزاور كما نشاء ونصل أرحامنا كما نشاء ونأكل من التركي ومن غيره كما نشاء ونستفيد من التخفيضات اللي جت بهذه المناسبة أو جاءت في غيرها كما نشاء، وليس في هذا مساس بحسن الجوار ولا مساس بالبر والقسط مع من نخالطهم من غير المسلمين. ليه؟ قال لأن مسألة الأعياد والاحتفالات من الخصوصيات الحضارية والثقافية وبعضها من الخصوصيات الدينية، ونحن لم نتوقع من غير المسلمين أن يشاركونا في لطحية مثلا، لو أنتم بتحبونا فعلا وتكرموا يعني جوارنا كل واحد يجيب كبش يوم عيد الأضحى ويذبحوا زينا، هل احنا يعني بنطلب من حد يعمل كده؟ هل بنتوقع من حد يعمل كده؟ هل نغضب لو احنا الناس ما عملش؟ لا، يعني طبعا الطبيعي ان هو ما يعملش، هذا ليس دينا، فلما ما يعملش احنا ما بنزعلش لاننا لا نتوقع هذا اصلا، لا نتوقعه اصلا، فلا يغضبنا ان يتركوه او ان لا يلتفتوا اليه او ان لا يعتنوا به، ولا نعتبر هذا جفوة ولا سوء جوار. ما نقولش في يعني رمضان تعالوا احتفلوا معنا بالعيد، ولا يكونوا بعد المغرب زينا، ليه؟ هو كل واحد له. الله جل وعلا يساجع الناس ليوم لا ريب فيه يوم القيامة يحاسبهم. هذا لا يعني أنهم ليسوا مسؤولين عن الفطر في رمضان، سيوقفون ويسألون، لكن بين يدي الله عز وجل هنا أقررناهم على ما يدينون، فلا علاقة لنا بهذا، لا نطلبه منهم ولا نتوقعه منهم. لكم دينكم ولي دين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي المشتركات الحضارية الأخرى وهي كثيرة متسع للبر والقسط مع المسالمين لأهل الإسلام من غير المسلمين من هؤلاء ومن غيرهم، والله تعالى أعلى وأعلم. ده بالنسبة لي قضية اللي هي التركي وما حام حوله. نرجع بعد هذا إلى موضوعنا الأصلي. لقد ذكرت لحضراتكم أن هذا هو اللقاء الثالث. تحدثنا في اللقاء الأول حول التعريف بالزواج وحط الإسلام عليه ومقاصد الأسرة في الشريعة وحسن الاختيار، وتحدثنا في اللقاء الثاني حول الخطبة وما تعلق بها من تفصيلات وأحكام فقهية. اليوم هنخطي خطوة إلى الأمام، نتحدث عن عقد الزواج نفسه. الخطبة ما هي إلا تواعد على الزواج، أما العقد فهو إبرام فعلي للزواج. ما هي أركان عقد الزواج؟ طب قبل كده يعني كلمة ركن. ركن يعني ركن الشيء ما يتوقف عليه ويكون جزءا من حقيقته. تجبية الإحرام تتوقف عليها صحة الصلاة وهي جزء من الصلاة، صح؟ يعني الذي لم يكبر تجبية الإحرام صلاته باطلة. فتجبية الإحرام ركن من أركان الصلاة وهي جزء من الصلاة. الفرق بينها وبين الشرط إن الشرط يتوقف عليه الشيء لكن ليس جزءا من حقيقته، زي الوضوء. الوضوء شرط لصحة الصلاة، لكن هل هو حتة من الصلاة؟ حاجة قبلها خالص. الصلاة بتبدأ من قول الله أكبر وتنتهي السلام عليكم. فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي تلك هي أفعال الصلاة. ما قبلها ستر العورة بلباس طاهر، يعني أن تتوضأ، يعني مش عارف دخول الوقت، أن يكون صلاتك الفريضة بعد دخول الوقت، كل هذه أشياء خارجية. نعم تتوقف عليها صحة الصلاة لكن ليست جزءا من الصلاة. يعني قارن بين الوضوء بالنسبة للصلاة وبين تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، يعني إن كليهما لا تصح الصلاة إلا به، صح؟ لصلى من غير وضوء صلاته باطلة، صلى من غير تكبيرة إحرام صلاته باطلة. لكن الفرق بينهم إيه؟ إن تكبيرة الإحرام حتى من الصلاة، جزء من الماهية، أما الوضوء أمر خارج عن الماهية. ده الفرق بين الركن والشرط. تحدث الفقهاء عن أركان عقد الزواج ما بين موسع ومضيق. الأحناف يقول هو ركن واحد فقط، الصيغة، إيجاب وقبول، أن يقول ولي الزوجة زوجت وأن يقول الزوج قبلت. هم الكلمتين دول في حد أدنى في حدودهم الدنيا يتم بهم عقد الزواج. الباقي حواشي، الباقي زيادات. زيادات جميلة، انك تعمل خطبة للنكاح سنة، انك تعمل وليمة حاجة ممتازة، لكن هل العقد نفسه كعقد يتوقف على؟ لا ما يتوقفش. لو واحد جاء في حضور ولي الزوجة والزوج واثنين من الشهود وقال له زوجته فقال قبلته، مش الاثنين شهود سمعوا وتحملوا الشهادة، قضي الأمر. بعد هذا ندخله في منظومة من السنن والأداب والجماليات والكمالات، تلك قضية أخرى جميلة يكتمل بها المشهد، يزداد وضاءة ويزداد إشراقا ويزداد طخرا ويزداد جمالا، لكن لا تتوقف صحة العقد عليه. اللفظ الذي ينعقد به النكاح أنكح تزوجت، بعض الفقهاء قال ولا مانع ملكتك وهبتك، إذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن، كل شيء يدل على تمليك الملكة، على تمليك البضع. لكن الجمهور على أن لا ينبغي أن نعدل عن هذين اللفظين اللتين وردتا في كتاب، أو اللذين وردا في كتاب الله عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات، فورد النكاح وورد الزواج في كتاب الله عز وجل، فلا ينبغي أن يعدل عن هذا يعني خروجا من الخلاف. على كل حال سوف يظل العقد صحيحا حتى وإن استعملت ألفاظ الهبة أو التمليك، لكن لا ينبغي أن نعدل عن الألفاظ التي وردت في كتاب الله عز وجل. إجراء النكاح بغير اللغة العربية جائز؟ مين من المسلمين الجدد بيتجوزوا ما عندهمش لغة؟ عادي ننكحهم باللغة التي يفهمونها وينعقد النكاح صحيحا لا غبار عليه. لكن السؤال هنا إخواننا اللي هم اتفرنجوا شوية، يعني شوية لطول مقامهم في هذا البلد، يعني غلبت عليهم في أحاديثهم في مجالسهم اللغة الإنجليزية، هل لو أجروا النكاح وهم قادرون على اللغة العربية هل ينعقد النكاح صحيحا؟ يعني إن هذا موضع نظر عند أهل العلم، والصحيح أنه ينعقد به أيضا، لأن المقصود يعني تحقق الرضا والتعبير عنه بأي صيغة كانت، إن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. لكن لا ينبغي أيضا مرة أخرى أن يعدل عن اللفظ الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا يبقى العقد صحيحا رغم هذا كله. طبعا لو واحد أخرس وسيتزوج أو سوف يزوج، فينعقد العقد إما بالكتابة أو بالإشارة المفهمة، إما بالكتابة، لأن ده اللسان الثاني للأخرس أن يكتب بيده أو أن يشير، والإشارة كما تعلمون لغة عالمية ما شاء الله يتقنها الناس جميعا. طيب ما الذي يشترط في صيغة عقد الزواج؟ يعني قالوا عندنا شروط عامة وعندنا شروط خاصة. الشروط العامة قالوا التطابق بين الإيجاب والقبول، لا يصح أن يقول زوجتك ابنتي فاطمة فيقول قبلت زواج ابنتك زينب، هنا لم يحدث يعني تطابق بين الإيجاب والقبول فلا ينعقد العقد. أيضا في مقدار المهر، لو قال زوجتك على مهر 10,000 دولار فقال قبلت على 5، لسه برضو إيه لم يحدث تطابق بين الإيجاب والقبول. لكن لو بطل وقال أنا قبلت على 15 يمشي الحال، والخمسة دي تحتاج إلى إذن خاص، تحتاج إلى أن يقبلها الولي أو تقبل بها الزوجة، أما العقد تحقق فيه الحد الأدنى اللازم لصحته فيبرم بهذه الصورة. وقالوا اتصال القبول بالإجاب، يعني مش أنا زوجتك بنتي فما طنش ما ردش ونفض المجوجات إنه قال له عفيرك أنت مرح قلت كذا طيب يعني أنا قبلت. لا، إذا حدثت فجوة ومساحة زمنية بين الإجاب والقبول لابد من تجديد الإجاب مرة أخرى، وأن يبقى الموجب على إجابه حتى يصدر القبول عن الموجب. دي شروط عامة، لكن خلينا ندخل في الشروط الخاصة. شرطان مهمان جدا لعقد الزواج قالوا التنجيز والتأبيد. التنجيز والتأبيد أهم شرطين في عقود الزواج، التنجيز والتأبيد. الشرط الأول اللي هو التنجيز، لا يصلح أن ينشأ عقد الزواج معلقا على شرط. كان ده ينفع في الطلاق لكن ما ينفعش في الزواج. ينفع طلاق، ينفع الطلاق المعلق، يقول لها إن خرجت فأنت طالق أو أنا طالق في نهاية الشهر، هذا يصلح في الطلاق ويقع بموجبه الطلاق. لكن في باب الزواج لا يصلح أن يقول زوجتك ابنتي إذا أخذت الجرين كارد مثلا، إذا أخذت سيتيزنشيب، إذا نجحت في امتحان كذا، إذا اشتريت بيت، ويجعل إيجابه معلقا بشرط. هذا الفقهاء متفقون على أنه لا يصلح أن يبرم عقد الزواج على هذا النحو. الشافعي رحمه الله يقول: نعم، ولو قال الرجل إذا كان غدا فقد زوجتك ابنتي وقبل ذلك الرجل لم يجز له ذلك، لأنه قد يكون غدا وقد مات ابنه أو ماتت ابنته أو ماتهما معا. نبرنو الغيب لله عز وجل. عقد الزواج عقد موضوع لينتج أثاره في الحال، ومن ثم أي تعليق له لا ينعقد معه هذا العقد ولا يصلح عقدا شرعيا بهذه الصورة. المسألة الثانية قال: التأبيد، دخول التوقيت في عقد الزواج يفسده. وهذا يسوقنا إلى الحديث عن زواج المتعة الذي اتفقت المذاهب المتبوعة عند أهل السنة على تحريمه وبطلان عقده، وخالف في هذا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فقالوا بجوازه. طب أولا نعرف إيه هو نكاح المتعة. نكاح المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرق يتقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق. الذي يميز نكاح المتعة عن النكاح العادي أنه نكاح لا طلاق فيه، لا نفقة فيه، لا ميراث فيه، لا عدة فيه. لا عدة ولا نفقة ولا طلاق ولا ميراث. ما بينتهي إزاي؟ بينتهي تلقائي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد، أو أني يهب لها المدة الباقية يتنازل عنها، تزوج لمدة 10 ساعات فقد 4 ساعات وقال أنا متنازل عن الستة، خلاص يبقى ينتهي بهذه الصورة العقد. يعني هو لا طلاق فيه ينتهي بانتهاء مدته، أو أن يهب الزوج المدة الباقية ويعلن استغناءه عنها وتنازله عنها. كل المذاهب المتبوعة عند أهل السنة اتفقت على أن هذا الزواج محرم وأن عقده باطل، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين ومن المعقول وطبائع الأشياء. تعالوا نبدأ أولا يعني بأدلة القائلين بحله. ما هي شبهات القائلين بحله وكيف نرد عليها؟ القائلون بحله أيضا يزعمون أن المتعة مشروعة بالكتاب ومشروعة بالسنة وبإجماع أهل البيت. تعالوا نشوف. نعم، يقولون إن الله جل وعلا يقول: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فالله قال فما استمتعتم، فعبر بالاستمتاع ولم يعبر بالنكاح، وعبر بالأجر ولم يعبر بالمخر. فهذا يدل على أن المتعة منصوص عليها في كتاب الله عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فنص القرآن الكريم على نكاح المتعة وعلى الأجر بدلا من المهر. طيب، وقالوا في السنة جاء في صحيح مسلم، وهنا يستشهدون بكتب أهل السنة، فقالوا جاء في صحيح مسلم أحاديث كثيرة تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة، وأن الصحابة فعلوها في حياته وبعد مماته، فعلوها في زمن أبي بكر وفي زمن عمر في صدر من خلافة عمر، حتى أعلن عمر النهي عنها وأعلن تحريمها وفرض أحكام عرفية ومنع الناس منها بقوة القانون. لكن كان التمام والناس يلاكس خالص، والزواج زواج متعة في زمن النبوة وزمن أبي بكر والصدر من زمن عمر. يعني ثم قالوا الذي حرمها إنما هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا النهي كان منه ولم يكن نهيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا إجماع أهل البيت، إجماع أهل البيت، قالوا أجمع أهل البيت، أجمع علماء الجعفرية على مشروعية المتعة وعلى أن النهي ورد عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رووا عن علي أنه كان يقول بمشروعيتها، بل قال لولا ما سبقني من عمر ما زنى إلا شقي. لولا أن عمر حرم المتعة ما كانش حد زنى أبدا، لأن المسافة بالاثنين قريبة جدا. لولا ما سبقني من عمر ما زنى إلا شقي. وكان عبد الله بن عباس يفتي بحلها. ثم قالوا وبالمناسبة لا تقولوا إن هذا منسوخ، ما حصلش، إن عدم النكير على عمر لا يعني التسليم بأنه قد صدر نسخها أو نسخ مشروعيتها من النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم، إنما كان لخوف الصحابة من عمر. كانت له درة يرهبها الجميع، عنده كرباج بتخاف كل الناس، فإذا قال شيئا سلم الناس، ليس اعتقادا وتدينا، إنما خوفا وإزعانا، مخافة درته. بقولون مش أنتم بتشوفوا الأحكام العرفية في زمننا ده وتسلطها على الناس وشدة قهرها لهم؟ فقالوا إنما كان من إن هذا الذي كان من عمر إنما كانت أحكاما عرفية فرضها بقوة القانون على الناس جميعا وليس لها مستند شرعي. هذا مجموع الشبهات التي استند عليها القوم، وأظن أننا عرضناها بأمانة شديدة وبموضوعية، ونشوف بعد كده كيف نرد عليها واحدة تلو الأخرى. طيب ماذا أولا عن أدلة أهل السنة والجماعة، ثم نأتي نعقب بالرد على أدلة الشيعة. إن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكل استفراغ للشهوة خارج إطار الزوجية أو ملك اليمين فهو محرم بنص الآية الكريمة. ثم قالوا والمنكوحة بالمتعة لا تدخل في إطار الزوجة المشروعة، لأن الزواج المشروع فيه طلاق، فيه عدة، فيه نفقة، فيه ميراث، له سقف إلى أربع، بينما المتعة عند القوم لا سقف لها. نعم تزوجوا منهن ألفا فإنهن مستأجرات، فنكاح المتع عند القائن به ليس له سقف، تأخذ 4-5-10-50-100 إن شاء الله على قدر جهدك. يعني ثم بعد هذا لا يجري عليه طلاق ولا نفقة ولا توارث ولا عدة، استبراء الرحم بحيضة فقط، يبقى مش هو ده اللي قال فيه رب العالمين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن السنة المطهرة نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، والحديث متفق عليه. وأيضا يوم فتح مكة أحلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمها يوم فتح مكة، وثم تأبد تحريمها إلى قيام الساعة. لقد أحلت مرتين، مرة قبل فتح خيبر ومرة عند فتح مكة، ثم تأبد تحريمها إلى يوم القيامة. ففي حديث سبرة الجهني قال إنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15 فأذن لنا في متعة النساء فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي فسمعه يقول: أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أيها الناس، إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فاستقر تحريمها، يعني شريعة محكمة، إلى قيام الساعة. من فعل المتعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على ما كان قبل التحريم، وإن فعلها في زمنه من كان بعيدا عنه، مع هذا أنه لم يبلغه النهي، لم يبلغه التحريم. في عالم كانت طبعا وسائل يعني التواصل بين الناس في هذا الزمان ليست كما هي عليه في واقعنا المعاصر. وبعد هذا قالوا: الإجماع لقد جاء لا يقول بها أحد من أهل السنة بعد أن أحكم تحريمها واستقر، لم يجزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. في كلام مبسوط للسرخسي: نعم، وكان ابن مسعود يقول: نعم، نسختها آيات الطلاق والعدة والميراث. وقال جابر ابن زيد: ما خرج ابن عباس من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف وفي المتعة، فثبت النسخ باتفاق الصحابة. نعم. ثم قالوا: المعقول وطبائع الأشياء، الزواج لم يشرع للمسافحة وإراقة الماء فقط، لم يشرع لقضاء الوطر فقط، إنما لتحقيق غايات كريمة وأهداف نبيلة سامية: استقرار أسري والتمس الولد، السكن والمودة والرحمة. فكيف يتأتى لزواج مؤقت بيوم وأحيانا بساعة؟ كيف يحقق هذه المقاصد الشرعية التي تقصدها الشرع المطهر من تكوين البيوتات والأسر؟ طب نرجع بعد كده نناقش يعني أدلة الشيعة، أو يعني الشبهات التي استدلوا بها على ما ذهبوا إليه من جواز نكاح المتعة. أما قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، اقرأ الآية في سياقها. آية جاءت بعد الحديث عن طائفة من المحرمات من النساء، ثم قالت بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلك. ثم بينت أن النساء ينقسم إلى قسمين: المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها. المرأة المدخول بها تستحق المهر كاملا، وغير المدخول بها إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه، إن لم يكن قد سمى لها مهرا فلها المتعة الواجبة في هذه الحالة باتفاق المسلمين جميعا. يعني فالحديث عن المرأة التي استمتع زوجها بالدخول بها يلزمه مهرها كاملا، أما وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب إن كان قد طلقها قبل المسيس والخلوة الصحيحة ولم يكن قد سمى لها مهرا، يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طلقت قبل الدخول ينقسمن إلى قسمين: إن كان قد سمى لها مهرا فلها نصفه، لم يسمى لها مهرا فلها المتعة الواجبة. يبقى هذا تقسيم قرآني لأحكام المهر. المهر يستحق بالدخول الكامل، حتى المرأة التي لاعنها زوجها. في حديث صحيح أن أحد الملاعنين قال: يا رسول الله، فلوسي بعد ما لاعن المهر اللي أنا دفعته. فقاله: إن كانت كاذبة أو إن كنت صادقا يعني فلها المهر بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك منها. يعني أنت أحد رجلين، إما أنك صادق فيما رميته به من تستحللت فرجها مقابل هذا الإيه المهر، وإن كنت كاذبا وتدعي عليها كذبا وزورا فذلك أبعد لك منها، أبعد لك من أن تأخذ منها شيئا قد بذلته لها. فالمهر يستحق بالدخول في جميع الأحوال. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فريضة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. احتياجهم بفعل بعض الصحابة إن كان في زمن النبوة يبقى هذا قبل تحريمها أو قبل العلم بالتحريم، وإن استمر أفراد من الصحابة كانوا نائين عن المدينة لم يبلغهم الخبر بتحريمها، فشيء طبعا طبيعي أن الخطاب ليس حجة إلا على من بلغه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن نذير على من بلغه وحجة على من بلغه، فمن لم تبلغه آية لا يلزمه حكمها إلا إذا بلغت له، من لم يبلغ حديث لا يلزمه حكمه إلا إذا بلغ. وأحسن من انتهى إلى ما سمع. ادعاء القوم بأن التحريم كان من عمر وسكوت الصحابة لمجرد الخوف من بطش عمر ودرته. العجيب أن القوم ينظمون القصائد في فروسية علي وفي بطولته، ونحن نشهد الله أنه كان بطلا وأنه كان فارسا وأنه كان صنديدا وأنه كان مغوارا وقواطع ألم يجد عنده شيئا من القوة لكي يقف لينكر على عمر ويحتسب عليه وهو يراه بزعمهم يحرم ما أحل الله؟ أين حديثكم عن البطولة والفروسية والقوة في الحق والصدع بالحق وكذا وكذا؟ كيف حاولتم الصحابة جميعا وفي مقدمتهم علي إلى مجموعة من المتخاذلين الذين يرون الباطل الصراحة أمام أعينهم، يرون أحكام الله تتبدل وحدود الله تنتهك ويعتدى عليها ثم يخرسون جميعا فلا يتكلم منهم أحد؟ طب سلمنا بهذه جدلا، ألم تؤول الخلافة إلى علي بعد هذا؟ ألم يصبح وصاحب السلطان وصاحب الكلمة؟ طب لماذا لم يعلن على الأمة كلها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الآن يعود الأمر ولا نصابه، الآن نرجع إلى ما كان عليه الحال في زمن النبوة؟ لماذا لم يفعل هذا؟ لأنه ليس دينا وليس شريعة. ما فعل عمر كان صحيحا وكان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وكان بإجماع الصحابة، فلم يكن مبددا لشرع ولا مغيرا لدين، وحاشا لعلي أن يسكت على باطل صراح أمامه أو أن يرى حدود الله تنتهك أمامه ثم لا ينطق، ثم عندما تؤول إليه السلطة ويجتمع الزمام بيده ثم لا يتحرك ولا ينطق ولا يبدل ولا يغير. وبعدين بيقولوا أحكام عرفية. أحكام عرفية يعني إيه؟ كم عرفية يفرضها يعني الطغاة والسلاطين لحاجة المتعلقة بالكرسي، المتعلقة بأمن المملكة، بأمن السلطنة، بأمن الدولة. قضية زواج المتحدة هذه قضية عادية جدا، قضية اجتماعية عادية، لا قضية أمن دولة ولا انقلاب مسلح ولا لها علاقة بكل ما تتحدثون عنه. الناس يحكوا يعني الناس فعلا في تاريخنا كان في مواقف شديدة، بعض الحكام الظلمة كانوا يأخذون أيمان البيعة، كل واحد يقول تعالى بايع ويحلف أنك إن قط البيعة فكل نسائك طوالق وكل عبيدك أحرار وكل أموالك صدقة وعليك أن تحج إلى بيت الله ماشيا 20 مرة. جننوا يعني بيحطوا أشياء، ده معروف، لكن هذا فيما يتعلق بأمن السلطان، بنقض البيعة، بالانقلاب عليه، بالانقضاض عليه. أما مسألة اجتماعية عادية لا علاقة لها لا بالسلطنة ولا بالسلطان لا بالمملكة يعني ولا بالملك، فلماذا تتصورون أنها قضية أحكام عرفية وقوانين طوارئ ويعلنها عمر ويحميها ببطشه ودرته وسلطانه وقوته؟ أسئلة لا تجد لها جوابا لأنه لا جواب. وبعدين الثابت تاريخيا أن عليا لم يعش منعزلا عن بقية إخوانه من الخلفاء، بل كان مخالطا لهم، كان ناصحا لهم، كان مستشارا لهم، وكان عمر يستشيره في جل القضايا، لأن أقضى الصحابة علي بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أقضاكم علي. فيعني إن علي كان من أقضى الصحابة، وكان يقال قضية ولا أبا حسن لها، قضية جامدة جدا جدا، يعني هو مضرب المثل في التوفيق والتسديد في باب القضاء، عشان مخالطا للخلفاء ينصح لهم ويستشيرونه فيشير عليهم بما يرى، لم يكن منعزلا، فلا يتصور أن يجري هذا كله تحت سمعه وتحت بصره ولا يحرك ساكنا. أما قضية دعوة إجماع أهل البيت، هذا الكلام مردود، لأن علي بن أبي طالب أول أئمة أهل البيت، هو من هو يعني من روى في يعني من روى بأصح الأسانيد من روى تحريم نكاح المتعة، أول أئمة أهل البيت وهو علي بن أبي طالب، هو الذي روى عنه المحدثون بأصح الأسانيد تحريم نكاح المتعة. وأيضا مش البخاري ومسلم فقط هم اللي هم تفردوا بتحريم نكاح المتعة، بل نهى عنها وقد صح ذلك عن إمام آخر من أعظم أئمة أهل البيت، وهو زيد بن علي. زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. الحسن بن يحيى بن زيد فقيه العراق قال: أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراهية المتعة والنهي عنها. وينقل الإمام البيهقي عن جعفر ابن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه. فأين إذن إجماع أهل البيت الذي تزعمونه على حل نكاح المتعة؟ تعالوا ننظر بقى نظرة أخيرة على الأضرار الخطيرة المترتبة على فشو هذا اللون من ألوان الزواج الباطل. إن نكاح المتعة من قبيل استئجار البضع، عارف اللي بيستأجر الفرج، تحول الفرج فرنت، يعني أي إهانة للمرأة وأي إذلال لكرامتها أن يتحول بضعها إلى شيء يستأجر، ثم نطفي على هذا الاستئجار ثوب المشروعية. المتعة قد تكون عندما يقوم بها ممكن تكون لمدة ساعة، يوم، نصف يوم، صبحية، ليلة، بل ممكن تكون أيضا بعدد مرات الوط، زوجها على 4 مرات وط، على 5، على 6، على 7، على ما يتفقان عليه. وده طبعا قد يؤدي مع تتابعه إلى تنتقل من يعني رجل هو على مستوى التظهير فيه استبراء، على مستوى التطبيق قد يحدث تجاوز لهذا القيد فينحطم هذا الحاجز، وهذا من أنواع اختلاط الإنسان والفوضى الجنسية والشيوع الأمراض الجنسية الخطيرة التي تترتب على يعني تعاقب أكثر من شخص على موضع وطئ واحد. وطبعا يعني شيء طبيعي الذي يتزوج متعة مش عايز أولاد، صح ولا لا؟ فهذا ضد المقصود الشرعي، إن غاية الزواج التكاثر والتماس الأولاد الصالحين، بل اللي يتزوج متعة لو حدثت غلطة كده إن المرأة قد حملت تسارع إلى إجهاض، لأن الحمل ده هيعمل لها تعطيل، هي ماشية في سوق وعندها طابور واقف، فمش معقول تعطل نفسها 9 شهور وعلى ما تربي مترضع لا مش ما فيش وقت للكلام ده. فهذا المسار هذا يؤدي إلى يعني ضد المقصود الشرعي من الزواج، تناكحوا تناسلوا تكاثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وإذا حدث إن هي يعني أنجبت ربما ترمي هذا الولد لأن لا حاجة لها به وبيعطل عليها. فانتشر اللقطاء حتى إني مجلة الشراع الشيعية ذكرت أن رفسنجاني أشار إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج. زادوا الآن كويس، ربنا يصلح الحال يا رب. يعني كما ذكرت أنه هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها. في نهاية المطاف، الحمد لله الذي وقى أهل السنة من الدخول في هذا المستنقع والدخول في هذه المحرقة الذي ندين الله تعالى به، أن دخول التوقيت في عقد الزواج يفسده، وأن زواج المتعة باطل بإجماع المسلمين، وأنه كان مشروعا ثم تأبد تحريمه يوم فتح مكة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان من عنده شيء منهن فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. الحديث موصول حول بقية المسائل في اللقاء القادم بإذن الله. فقن الله وإياكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاتها مصباح.